أخذوا بهم ثم لجوا إلى مكان يقدم عن الأعداء فقال لهم أعداؤهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. عاصم أبى أن ينزل وقاتلهم مع أصحابه فقتل منهم 7، وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليه. يعني بعض الصحابة وهو عاصم رضي الله معه رجل امتنع، و3 من الصحابة رضوا بالمواثيق التي أعطوا، يعني ما في 100 أو أكثر من 100 مقابل 6 وليس معهم سلاح. يقول فأعطوهم العهد والميثاق فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم فربطوهم بأوتار قسيهم، يعني النبل، ربطوهم بالأوتار أي بالحبال للنبل. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، يعني لما ربطوا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي قال هذا أول غدر، يعني الآن صالحتمونا وتربطوننا. فأبى أن يستسلم لهم فقاتلوه وقتلوه، وأخذوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم ولده. يقول فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله. وخبيب قصته عجيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه لما أسر رضي الله عنه وقعت له حادثتان. الحادثة الأولى ذكروا أنه رضي الله عنه عنده الطعام ولم يعطيه أحد طعاما، والحادثة الثانية أنه طلب الموسى، يعني الموس حتى يحلق يتطهر يحلق الشعر الذي في جسده، فأرسلت امرأة الموسى مع ولدها لزيد، فلما أتاه الولد الموسى خافت المرأة على ولدها تذكرت كيف أرسلت ولدها الموسى وهذا رجل مقتول مقتول يقتل ولدها مقابل نفسي أنا، هو مقتول أصلا فينتقم. فجاءت مسرعة فلما رأى زيد المرأة والموت معه والولد عنده قال لها أخشيت أن أقتله؟ إن هذا ما له ذنب الصبي. فالمسلمون ليسوا كغيرهم في أمثال هذه الأمور. المهم أنه أخذ زيد خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى التنعيم خارج مكة إلى الحل، لأنهم كانوا يستحرمون القتلى في الحرم، وهنا غدر لكن يستبيحونه، فتحريمهم وتحليلهم هوى وليس تبع دين، وإنما أهواء يحرمون أحيانا ويحلوا أحيانا، يؤجلون الشهر الحرام إلى وقت آخر وهكذا. يقول فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما قضى قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، إن خشيت أن تقولوا جزع من الموت فأطال في الصلاة، حتى هذه ما أعطاه لي وإلا هو في نيتي أنه يصلي لله تبارك وتعالى ويريد أن يطيل لله تبارك وتعالى، ولكن خشي أن يفهموا أنه إذا أطال في الصلاة أنه خايف من الموت، فقال حتى هذه ما أعطيه. فصلى صلاة قصيرة وهي ركعتان، قال أهل العلم سنة القتل، سنهما خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. صلى ركعتين خفيفتين ثم التفت إليهم قال لولا أن تقولوا إني جازع لأطلت ركعتين، ولكني حتى أريكم أني لست بجازع واقتلوني إن شئت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. قال معاوية رضي الله عنه قبل أن يسلم كان موجودا في مكة في هذا الوقت، يقول كنت في من حضر قتل خبيب، فلقد رأيت أبا سفيان يعني والده يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع زلت عنه الدعوة، يعني لم تصبه هذه الدعوة، يعني كانوا يعتقدون أنه مظلوم وأن دعوته حق، ولكن لما دعا عليهم ارتموا على الأرض حتى لا تصبهم الدعوة. وكان كذلك من حضر قتل خبيب بن عدي سعيد بن عامر، وهذا سعيد بن عامر قصته عجيبة، وذلك أن عمر قد جعله واليا على الشام بعد إسلامه، طبعا تولى على الشام، فسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال كيف حال واليكم؟ قالوا لا ننقم عليه شيئا إلا ثلاثة أشياء. قال عمر وما هي؟ قالوا في يوم من الأسبوع لا يخرج إلينا، ما نراه يوم من الأسبوع لا يخرج إلينا أبدا. والثانية قالوا كل ليلة لا يخرج إلينا، الليل ما يخرج إلينا أبدا، هذا كل ليلة، يعني كل ليلة ما يخرج وكل ويوم من الأسبوع ما يخرج، والليلة معروفة من بعد غروب الشمس، واليوم من بعد طلوع الفجر. قال والثالثة قال أحيانا وهو جالس عندنا تصيبه غشية مثل الصرع يغمى عليه ويطيح. فنادى عمر قال يا سعيد ما هذا الذي يحدث؟ قال وماذا يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون إنك في يوم من الأيام من الأسبوع لا تخرج إليه. قال يا أمير المؤمنين هذا اليوم أغسل فيه ثوبي وليس عندي ثوب غيره، فهل أخرج لهم بدون ثوب؟ فإني أبقى حتى يجف الثوب ثم أخرج إليه، هذا اليوم لا أخرج حتى أغسل ثوبي. قال يقولون إنك لا تخرج إليهم في الليل دائما. قال يا أمير المؤمنين النهار لهم والليل لربي. قال وما هذه الغشية التي تصيبك؟ فبكى وقال يا أمير المؤمنين إني حضرت قتل خبيب بن عدي، وإني كلما تذكرت دعوته وقتله أغمي علي من الخوف من الله تبارك وتعالى. المهم أن خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ثم قال أبياتا من الشعر لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع، إلى الله أشكو قربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالتفت إليه أبو سفيان وقال له يا خبيب أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ أيسرك هذا؟ اسمعنا الجواب، اسمعنا جواب المؤمن، اسمعنا جواب المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. صلوات الله. كانوا صادقين في حبهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلبوه رضي الله عنه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بالليل خديعة دون أن يراه أحد، فذهب به ودفنه. ويقال أن الذي قتل أو باشر يعني قتل عبيد بن عدي هو عقبة ابن الحارث. وأما عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه كما قلنا امتنع عن النزول إليهم، عاصم بن ثابت نزل امتنع عن النزول إليهم ولم يستسلم، فقاتلهم حتى قتلوا. ولكن سبحان الله البغض والحقد الذي في قلوب المشركين عظيم، وذلك أن قريشا بعثت لمن يأتي بهم أو من يأتي لهم بجسد عاصم حتى يتأكدوا أن عاصما قد قتل وتشفى قلوبهم من الغل الذي فيها. فبعث الله تبارك وتعالى مثل الظلة من الدبر، دبر نوع من الحشرات كالبعوض، يقول فحمته من الرسل ما استطاع أن يصل إليه، وكان عاصما قد أعطى الله تبارك وتعالى عهدا ألا يمسه مشرك. الله أكبر. تعاهد مع الله تبارك وتعالى بعد أن أسلم لبغضه للمشركين، عاهد الله تبارك وتعالى ألا تمس يده يد مشرك، فوصاه الله تبارك وتعالى عهده حتى بعد موته لم يجعل الله تبارك وتعالى للمشركين عليه سبيلا في أن تمس أيديهم يده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولذلك لما قيل لعمر قال عمر يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. هذه مأساة آذت النبي صلى الله عليه وسلم وتبعتها في نفس الشهر مأساة أخرى، وهي مأساة بئر المعونة. بعد الرجيع جاءت مأساة بئر معونة، وذلك أن عامر بن مالك يقال له أبو البراء ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، اتبع دين الله، اترك ما أنت عليه من الشرك. فالرجل أظهر لينا وأظهر نوع استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم، ولكن أظهر شيئا من اللين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد خافا يقتلوا. فقال أبو براء أنا جار لهم في جيرتي وفي حماي، أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 رجلا، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة، وكان هؤلاء 70 من خيار المسلمين. ذهبوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى في أهل نجد، فساروا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل حتى نزلوا مكانا يقال له بئر معونة، فنزلوا هنا ثم بعثوا حرام ابن مدحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الصفين، يعني أرسلوا حرام بن مدحان بكتاب من الرسول دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى إلى عامر بن الصفين. فذهب حرام بن مدحان رضي الله عنه إلى عامر بن الصفين ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما وصل حرام بن مدحان إلى عامر بن الصفين قال له هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى بالكتاب قبل أن يقرأه، ثم أمر رجلا فطعن حرام بن مدحان في ظهره رضي الله عنه. فلما نفذ السيف في ظهر أو الرمح بحسب ما طعن به، فلما نفذ في جسد حرام بن مدحان ماذا قال؟ قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هكذا يرى، يرى أن هذا نصر وفوز، لأنه نال الشهادة على يدي كافر في سبيل الله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال فزت ورب الكعبة. ثم قام عامر بن الصفين واستنفر الناس، القتال القتال، قوموا نقاتل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فامتنع عنه كثير من الناس لجوار أبي البراء ملاعب الأسنة، لأنه قال في جواري، ولكن هذا الخبيث عامر بن الصفين خان جوار أبي البراء وصار يستنفر الناس قوموا نقتلهم، فرصة مهيئة غنيمة باردة. يقول فامتنع كثير من الناس عن إجابته، وقام معه رجال من عطية ورعل وذكوان، قبائل عربية، قبيلة رعل وذكوان وعطية، فجاءوا وأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. فلم ينجو منهم إلا ثلاثة: كعب بن زيد، وذلك سقط مع القتلى ولكنه لم يمت، بقيت فيه روح ثم تركوه ومشوا ثم هرب رضي الله عنه، وعمر بن أمية الضمري، والمنذر بن عقبة. هؤلاء الثلاثة لم يقتل. أما كعب بن زيد فقلنا أنه سقط مع القتلى ولكنه لم يمت، وأما عمر بن أمية والمنذر بن عقبة فكان بعيدين عن القتال، لأنه كان مع خيل وأغراض المسلمين فلم يكون معهم أصلا، ولكنهما رأيا طير تحوم من بعيد هناك، فلما اقترب وجد أن المشركين قد قتلوا أصحابهم، فرجع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى أصحابه هو والمنذر، وجدوهم قد قتلوا، فقام المنذر وصار يقاتل المشركين فقتلوه رضي الله عنه. وأما عمرو بن أمية فأسر، ثم تركه عامر بن الطفيل لأنه على أمه عتق رقبة، فهذه رقبة أعتقها. فرجع عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه النكبة وبقتل هؤلاء 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق وقعت حادثة صغيرة لعمر بن أمية رضي الله عنه، وذلك أنه في الطريق نزل في ظل شجرة، فجاءه رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام قام عمرو بن أمية رضي الله عنه وأخذ السيف وقتلهما، قتل الرجلين. كان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه رضي الله عنه، فلما قتلهما وجد معهما كتابا فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أنه قتل رجلين وكان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه، ثم تبين له أنهما عندهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع الدية من مالي، وانشغل بجمع دياتهم صلوات الله وسلامه. فجمع الديات وطلب الدية من بني النضير، وذلك أنهم في يعني صلب المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشاركون في الديات في القتل الخطأ، والنبي يشاركهم أيضا في الديات في القتل الخطأ. فكانت بعد ذلك سببا لغزوة بني النضير، ونقولها إن شاء الله بعد الاستراحة. ولكن قبل أن نقف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تألم جدا لهذه المأساة والتي قبلها الرجيع ومعونة، تألم جدا صلوات الله وسلامه عليه، وصار يدعو على أولئك القوم في الصلاة شهرا كاملا، يقنت صلوات الله وسلامه عليه ويدعو عليهم: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي فإنها عصت ربها. وكان يلعنهم صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، حتى أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم القنوت عليهم وقال: بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وترك قراطه الدعاء عليهم. وما غزوه بني النضير كما قلنا بعد الاستراحه، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم. ذكرنا ان عمرو بن اميه الضمري رضي الله تبارك وتعالى قتل رجلين، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهود يطلب منهم المشاركه في دية المقتولين. واليهود وإن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح ومعاهدات، إلا أنهم كما هو معلوم أهل غدر، ولذلك ذكرنا من غدر بني قينقاع، والآن نذكر غدر بني النضير، وبعدهم نذكر غدر بني قريظة، حتى يعلم أن هذا ديدن لهم وأنهم من عادتهم الغدر وأنهم لا يوفون بعهودهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس صلوات الله وسلامه إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم، ومعه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر. فاجتمع اليهود بعضهم إلى بعض، فسول لهم الشيطان وقال: اقتلوه فرقتكم. فاتفقوا على أن يصعد أحدهم إلى أعلى البيت الذي بجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فيقتله. فقام رجل قاله عمرو بن جحاش فقال أنا أفعلها. فقال سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم به. سبحان الله، يعلمون أنه صادق، قال ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. فقالوا دعنا عنك، يعني نفس ما أرده. فنزل جبريل من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فقام صلوات الله مسرعا من مكانه وذهب إلى المدينة وترك مكانه، ولحقه أصحابه فقالوا يا رسول الله نهضته بدون أن تعلمنا السبب. فأخبرهم أن اليهود عزموا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، أي عشرة أيام، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود مناصا من الخروج، فقاموا أياما يتجهزون للرحيل، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول بعث إليهم لماذا تخرجون؟ اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وينصركم حلفاؤكم من غطفان، لماذا تخافون من محمد؟ اثبتوا. فأعاد إليهم ثقتهم في أنفسهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن نخرج فاصنع ما شئت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر صلوات الله وسلامه وكبر أصحابه، ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه لمناجزة القوم، فحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه وجعل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وجعل الراية أو اللواء مع علي بن أبي طالب، وفرض عليهم الحصار. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، فقالوا محمد يفسد في الأرض، فقال الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ليس أستاذا. فلما تحصنوا ورأوا حصار النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلتهم قريظة، قال لا شأن لنا، نحن بيننا وبين محمد عهد، واعتزلهم وخانهم عبد الله بن أبي بن سلول، وخانتهم غطفان وظلوا وحدهم، فخونه خانهم أصحابهم. وقد أخبر الله تبارك كما قال عبد الله بن عباس أن سورة الحشر نزلت فيهم. سبحان الله، يقول عبد الله بن عباس سورة الحشر فيهم. فأما قصة عبد الله بن أبي بن سلول فهو كما قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فامتنعوا عن نصرهم وخذلوهم وخذلتهم غطفان، فقال الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولم يطل الحصار، بقي 6 ليالي وقيل أكثر من ذلك، فقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، رعبهم سبحانه وتعالى، فقالوا يا محمد نستسلم فقالوا نخرج عن المدينة بشرط أن يخرج معنا ذرارينا وحملت ابننا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا السلاح، ما تخرجون بالسلاح، لكم ما حملت الإبل، أما السلاح فلا تأخذوه. فنزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يخربون بيوتهم حتى لا يسكنها المسلمون، فصاروا يخربون البيوت، وأخذ بعضهم حتى الشبابيك والأوتاد وغيرها معهم، وحملوا النساء والصبيان على 600 بعير، ورحل أكثرهم كحيي وسلام بن أبي الحقيق، كلهم ذهبوا إلى خيبر، خرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم واستولى على أرضهم، فوجد من السلاح 50 جرعا و340 سيفا. ثم بعد هذه كانت غزوة الأحزاب في آخر السنة الرابعة، وقيل في بداية السنة الخامسة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرد بني النضير، وكان قد طرد قبلهم بني قينقاع، لم يبق في المدينة إلا بنو قريظة، والمنافقون طبعا موجودون في المدينة. عند ذلك في سنة 5 من الهجرة خرج 20 رجلا من بني قريظة، ذلك أن الغزو فيهم سبحان الله في اليهود، خرج منهم 20 رجلا من بني قريظة ومن بني النضير أيضا ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا إلى مكة وأخذوا يحرضون أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن معكم ننصركم من الداخل ومن الخارج. وذهبوا إلى غطفان وقالوا انصروا قريشا على محمد، وذهبوا إلى قبائل العرب يجمعونهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت قريش وكنانة، وخرج أيضا غطفان واليهود، وتجمعوا حول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 رجل، واتفقوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء خروجهم أو أثناء إعداد العدة للخروج تبلغ أمثال هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم، إما من الوحي وإما من الرسل والعيون التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كقائد مسلم يرسل العيون ينظر الأخبار. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا مع غطفان مع كنانة مع اليهود يتحالفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا، وقال هكذا كان يفعل الفرس إذا تضايقوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة من جهة الشمال، لأن الجهات الأخرى كلها يعني محصورة بالشجر والجبال فلا يستطيع أحد أن يأتي منها، فالطريق الذي يأتي المدينة جهة الشمال، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال صلوات الله وسلامه عليه. فصاروا يحفرون، وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورصاصهم يشاركهم. فعن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على ظهورنا، يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أنس قال خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عديد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة،
فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ود متبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعن البراء كذلك قال: رأيته صلوات الله وسلامه عليه ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه. من كذا الغبار ما أرى بطن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسمعت يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة. يعني يقول كلمات قالها عبد الله بن رواحة، وهي: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويعيدها: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، يعني في ذلك الوقت، يعني ومن شدة الشكوى يقول: رفعنا القمص عن بطوننا، نري النبي صلى الله عليه وسلم نربط الحجر على بطوننا من شدة الجوع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا هو قد ربط حجرين، يعني أن جوعه أشد من جوعهم صلوات الله وسلامه عليه. فاطمأنوا، وهكذا يطمئن الناس إذا كان قائدهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون القائد كالناس تماما، يشعر بشعورهم، يجوع كما يجوعون، يعطش كما يعطشون، يعمل كما يعملون، يهتم كما يهتمون، ما يكون في برج عادي بعيد عن الناس، وإنما يشاركهم ويخالطهم. فإذا رأوا ذلك علموا أنهم ليسوا فقط الذين يعملون، وليسوا فقط الذين يدفعون، وليسوا فقط الذين يجاهدون، بل حتى قائدهم الذي كان ينبغي أن يرتاح أو ينعم بعيش أو لا، ليس كذلك، بل هو معهم يشاركهم، بل أكثر منهم صلوات الله وسلامه عليه. وعن جابر قال: إن يوم الخندق نحفر. وهذه كرامة أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يقول جابر: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت فدية شديدة، يعني صخرة عظيمة ما استطعنا تكسيرها، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هذه فدية عرضت في الخندق ما نستطيع عليها. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا نازل لها. ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وكنا، يعني قد مضت علينا 3 أيام لم نذق طعاما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لعول وضربه، فعاد كثيبا أهيلة أو أهيم، أي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حجرة طار كالرمل، تفتت من قوة ضربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، يعني لا تكسرها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة، أي الآن. ثم ضرب الثانية فقطع من الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة صلوات الله وسلامه عليه فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان. تبشر الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فهذه ليست أول مرة يروا فيها آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشروا خيرا. المهم، لما جاءت قريش بجيشها وحلفائها وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم المؤمنون فقالوا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المدينة كان يعيش فيها مع المسلمين منافقون، فقال أن المنافقون بعكس قول المؤمنين. ونقل الله تبارك وتعالى قولهم في كتابه فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهذان موقفان، موقف المؤمنين وصدق الله ورسوله، موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر. في مثل هذه المواقف الجوع شديد، حصار، 10,000 قلة داخل المدينة، هنا تظهر المعادن، يظهر صاحب الحق ويظهر صاحب الشر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار فاتته صلاة العصر، انشغل عنها صلوات الله وسلامه عليه، كما شغل أخوه سليمان صلوات الله وسلامه عليه بالخيل حتى غابت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بجيش مكة ومن جاء معهم حتى غابت الشمس صلوات الله وسلامه، وفاتته العصر، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا يترامون، أي رمي بين المسلمين وبين المشركين. وجد المشركون ثغرة فرادوا أن يدخلوا منها، فخرج إليهم جمع من المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب وسدوا عليهم الثغرة، فطلبوا المبارزة. فقام عمرو بن ود أو بن عبد ود على خلاف اسمه، وكان من الشجعان، فقال: من يبارزني؟ وكان قد جاوز 100 من عمره على المشهور. فقال: من يبارزني؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له عمرو بن ود: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: ارجع يا ابن أخي، فإني لا أريد أن أريق دمك. فقال علي رضي الله: ولكني والله أريد أن أريق دمك. فغضب ونزل عن فرسه وضربها على وجهها وصرفها، فنزل علي رضي الله عن فرسه فتطاول فقتله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وكبر. ثم صارت مرامه بين المسلمين والمشركين، رمي، لأنه لا يستطيعون أن يتجاوزوا الخندق، فصاروا يرمونه بالسهام. ورمي سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأصيب أكحله في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيه من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. يعني حتى بغضه لقريش أكثر من غيرهم، لأنهم آذوا الرسول، طردوه، حاولوا قتله، ألبوا الناس عليه. إذن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدين الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب على المسلم أن يكون حبه وبغضه لله، أن يحب لله وأن يبغض لله، يحب في الله يبغض في الله تبارك وتعالى. يبغض قريشا لأنهم آذوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني أظن هذه آخر معركة بيننا وبينهم. فإن كان بقي من حرب قريش شيء، من حرب قريش شيء، فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيه، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل موتي فيها، لتكن هذه سبب موتي، أي في سبيل الله. ثم قال: ولكن لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش، لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله، وهم القسم الثالث من اليهود. أما خيانتهم فإن أحد بني النضير جاء لكعب بن أسد سيد بني قريظة فقال له حيي على الباب، يعني حيي بن أخطب على الباب، فقال كعب أغلقه دونه لا أريد أن أراه، فما زال يكلمه حتى أذن له ففتح له الباب، فدخل حيي بن أخطب على كعب بن أسيد فقال حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد. يعني هذا الكلام قبل أن يحاصروا المدينة، نذكر فقط إيه كيف غدرت بنو قريظة. لماذا قال سعد اللهم قر عيني فيهم؟ يقول عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستقتل محمدا ومن معه، يعني نريد منك الخيانة من الداخل، نحن من الخارج وأنت من الداخل، فينتهي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد فراق ماؤه، يعني جئتني بوجه ليس فيه حياة. ثم قال ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء، ما رأيت منه شيء، لماذا أغدر؟ فقال حيي ويحك فرقتنا، وما زال معه حتى قال له نعم آتي محمدا من الدهر، رضي بالغدر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ودخل في الحرب ضد المسلمين. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغدر، أي بلغه أن كعب بن أسيد سيغدر من الداخل وهؤلاء قد حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج صلى الله عليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حتى يتثبت. التثبت مطلوب، يعني قد يكون الخبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كذب، قد يكون كذبا فيظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الخبر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخواص بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فعلا سيغدرون أو لا، فإن كان حقا فلحنوا لي لحنا أعرفه، يتكلم بكلام بصورة غير مباشرة تبينون لي فيه أنهم قد غدروا، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا بهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا؟ يقول إذا وجدتم، يعني إذا ذهبتم إلى بني قريظة وتثبتتم من الأمر وعلمتم أنهم سيغدرون، فقولوا كلاما غير واضح، أفهم أنا منه أنهم يريدون الغدر حتى لا يتأثر الناس، لأن الناس قد يصيبهم نوع من الإحباط واليأس، حصار وغدر من الداخل، فتفت هذه الأمور في أعضائهم. قال وإن كانوا على العهد فصيحوا بها، قلهم على العهد يا رسول حتى يطمئن الناس. يقول فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يقول، يسبون الرسول ويسبون أصحابه، يعني أظهر الغدرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد، يتكلمون بينهم بصوت مرتفع يسمعون الناس، لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عظم وقارة، وقارة عظم وقارة، عظم وقارة قد ذكرنا أنهم قدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فهلا يقول هو كقدر أولئك، كقدر قارة وعظم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون غدر الرجيع وأن هؤلاء غادرون كما قال نوع من اللحن غير المباشر، ولكن بينوا أنهم كأصحابهم أولئك أي هدر يا رسول الله. فتأدى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وكان الموقف لا شك حرجا كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأظهر بعض المنافقين نفاقهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، فأظهروا نفاقهم فقال بعضهم لبعض: إن محمدا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه حين يذهب إلى الغائط. وبعضهم جالس وقال: يا صنع بيوتنا عورة خارج المدينة ونريد أن نذهب إليها. وقال الله: وما هي بعورة في يريدون إلا فرارا. وهم قوم من الأنصار أن يجبنوا عن قتالهم بنو سلمة، فقال: وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فثبتهم الله تبارك وتعالى ولم يفشلوا، أي لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت الحرج صلوات الله وسلامه عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم فإنه تقنع بثوبه فترة ثم رفع رأسه وقال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم قام صلوات الله عليه يثبت الناس، وأراد أن يصالح فزارة وطفان وغيرها، أراد أن يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكان سيدا أوس والخزرج، فقال لهما: ما تقولان؟ نعطي غطفان نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا، لأن غطفان تمثل 4000 من 10، قريش 4، غطفان 4000، وبقية قبائل العرب الذين جاءوا مع قريش يمثلون 2000. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الرأي أن يرد غطفان بصلح عهد خاص بينه وبين غطفان على أن يرجعوا، فقال: نعطيهم ثلث ثمار المدينة حتى يرجعوا، ونقابل نحن قريشا ومن معها. فقال: ما تقولان؟ فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حدث لنا، وإن كان هذا الأمر إنما تصنعه خوفا علينا ورأسة بنا فلا نرى. يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك فيما مضى، والله يا رسول الله لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا ببيع أو قراء. يعني يقول: لما كنا على الشرك ما يطمعون فينا هؤلاء غطفان إلا أن يبتاعوا بيعا، وإما أن نضيفهم، يعني ما يأخذون منا ولا ثمرة واحدة بالغصب أبدا، ونحن على الشرك في ذلك الوقت، فكيف قد أعزنا الله بالإسلام؟ نتنازل لهم والله معنا سبحانه وتعالى. أفحين أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ لا والله يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السجن. هذه شجاعة نادرة، يحاصرون بعشرة آلاف وهم قلة، وخيانة من الداخل وغدر من الداخل وجوع وهلكة، ويستطيعون خلال هذا الاتفاق أن يصرفوا عنهم 4000 رجل، فيقول: لا، ليس لهم عندنا إلا السجن. قمة الشجاعة. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، ليس من هو، لما رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يؤخر الأمر، بل نصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قصة لنعيم بن مسعود ضعيفة من حيث السند ولكنها يذكرها أهل السير ولا بأس بذكرها. وذلك أن نعيم بن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أسلمت وأريد أن أقاتل معك. فقال: هل علم أحد بإسلامك؟ قال: لا. قال: فخذل عنا ما استطعت، فخذل عنا ما استطعت. فقال: نعم. فذهب نعيم بن مسعود لبني قريظة من الداخل فقال لهم: يا قوم، إن قريشا أهل غزر، وإنهم إذا سفروا على محمد وأخذوا ما يريدون خرجوا وتركوكم، ثم ينتقم منكم أهل المدينة الأسوى الخزرج، وما يدريكم أن قريش قالوا: لا، سيقفون معنا وعاهدونا عن طريق حيي بن أخطب. قال: والله أنا لا أرى إلا أن تأخذوا منهم فدية تضمنون بها حقك. قال: وما هي؟ قال: اطلبوا منهم أن يعطوكم عشرة من أولادهم، حتى إذا غدروا قتلتموه ولن يغدروا خوفا على أولادهم. قالوا: فكرة. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم: إنكم تعلمون أن قريشا أو أن اليهود قوم غدر، وإنهم سيغدرون بكم. قالوا: كيف؟ قال: سمعتهم يتكلمون يقولون: إننا سنأخذ عشرة من قريش ونعطيهم لمحمد لنثبت له حسن نوايانا وأننا صادقون وأننا معه وأنهم سيغدرون بكم. فالتقت قريش مع اليهود، فقالت اليهود لقريش: أعطونا عشرة من أولادكم حتى نضمن حقنا. فقال قريش في أنفسها: نعم، يريدون العشرة ليسلموهم لمحمد. فقالوا: لا، لن يكون هذا. فقالت يهود: نعم، قريش تريد أن تغدر بنا ولذلك لا تعطينا العشرة. ففتى الله تبارك وتعالى ما كان بينهم من عهد ونصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك خذلت قريظة قريشا وخذلت قريش قريظة، فأرسل الله تبارك وتعالى جنودا من عنده سبحانه وتعالى، وذلك في شوال أرسل تبارك وتعالى الجنود فزلزلت قريشا. وهذه الجنود عبارة عن ريح عظيمة أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم. المهم أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم تلك الريح فتركوا أماكنهم ورجعوا إلى بلادهم خائبين بعد أن حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مدة شهر كامل. وقعت حادثة لحذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لا بأس أن نذكرها هنا. وذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: رأيتنا مع رفعهم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد. فقال رفعهم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ يعني يذهب إلى قريش ينظر ما خبرهم مع هذه الريح. جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا ولم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا. فقال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. فقلت: فلم أجد هدى إدعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، يا لا تهيجهم، تنظر لا تفعل شيء. يقول: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، أي يقصد يعني الحمام اللي هو الحمامات العامة، طبعا ليس مقصود الحمام الدار الخلاء، ولكن الحمامات العامة اللي هي معروفة للتنظيف وغيره، كانت تتخذ في الشام يغتسل فيها الناس ويتبردون.